السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ففي كل الأبواب القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين دين يسر والحمد لله، وليس بدين عسر. وقال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا الدين يسر والحمد لله. كما أسلفت، فإن الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء أصوله في كتاب الله عز وجل. وبعد، قد شاء الله أن يبتلي العباد بأنواع من الابتلاءات، وأن يختبرهم بأنواع من الاختبارات. فمن الابتلاءات الابتلاءات بالمرض، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: لتبلون في أنفسكم في أموالكم وفي أنفسكم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فليست أحوال المسلم في كل وقت على ما يريد، ليست كلها أفراح وليست كلها أحزان، إنما يشاء الله سبحانه وتعالى أن يداول الأيام بين الناس، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذه طائفة من النصائح، وطائفة من التنبيهات، وطائفة من الأحكام التي تخص من ابتلاه الله عز وجل بالمرض. أول هذه الأشياء: عليك أيها المريض أن تعلم أن هذا المرض مقدر عليك ومكتوب عليك. هذا المرض مكتوب عليك قبل أن تخلق. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. عليك أن توقن أن المرض مقدر. وقال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. إن الله سبحانه وتعالى قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فعليك أيها المريض أن تعلم أن هذا الأمر قدره الله وكتبه الله عليك. ومن أسباب ذلك لعلك ترجع إلى الله إذا كنت بعيدا عن طريق الله، ترجع إلى الله في المرض وتكسر، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى في مرضك. إن كنت ظلمت أحدا ترجع إلى الله وترد لأصحاب المظالم من ظلمهم. إن كنت لا تشعر بحال المرضى فهي حالك وقد أصبحت مريضا، فتعذر المرضى وتكرم المرضى وتشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. لا تضجر أبدا أيها المريض من قضاء الله عليك الذي قضاه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بذلك عنه من خطاياه. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة يقال له أم السائب وهي ترتعد وترتعش، قال: يا أم السائب مالك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بقبس الحديد، فالحمى كفارة، ولا يجوز لنا أن نسب الحمى ولا أن نتسخط على أقدار الله عز وجل. لقد قال عبد الله بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان، المرض يشتد عليك كما يشتد على رجلين، ذلك بأن لك أجران؟ قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. ولا ينبغي لك أن تقول: أنا مسلم وطيب ومصلي، ولماذا يبتليني الله؟ ولماذا يبتليني الله؟ أقول: قد يبتليك الله عز وجل لرفعة درجاتك، لرفعة درجاتك، كما ابتلى أيوب، أيوب رجل صالح، ومع ذلك ابتلي 18 عاما لا يشفى ويدور على الأطباء كلهم في زمان يدعو ويرجو الشهادة أنه لم يشفى لمدة 18 عاما، وما يتوقف عن دعاء الله، ولكن في النهاية شفاه الله، نال 3 شهادات من الله سبحانه: إن وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. 3 شهادات نالها أيوب عليه الصلاة والسلام، ما كان ينال هذه الشهادات إلا بصبره على الابتلاء في بدنه، حتى وصل به الأمر أن يقول: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فلا تضجر أبدا أيها المريض، فالحياة الدنيا كلها زائلة بأفراحها وأطراحها، ولعلك وأنت مريض تمد يديك إلى الله وأنت منكسر تستجاب دعوتك حال الانكسار، تستجاب دعوتك حال الانكسار، وأنت مريض تفكر: فلعل هذا بذنب أذنبت، تفتش في ذنوبك. وقد ورد أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه نظر إلى دملة في يده، دملة، فقال: أستغفر الله، أستغفر الله. فقال له: قال لما تستغفر يا أبا أيوب؟ قال: وما يدريني، إن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمرض فيه خير إن شاء الله، فيه خير إن شاء الله تعالى، أحملك على الاستغفار والتوبة، ويشاء الله أن يبتلي الصالحين كما يبتلي أيضا أهل الكفر، لكن هذا لرفعة الدرجات، وهذا قد يكون انتقاما منه، انتقاما من الله سبحانه وتعالى له. فيا أيها المريض، لا تجزع أبدا، وكن راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى، حامدا لله. وفي أثر: إن عبدي عندي بمنزلة كل خير، أنزع روحه من جسده ويحمدني ويشكرني، أبتليه ويحمدني ويشكرني. فكن لله صابرا وكن لله صابرا وعلى النعماء شاكرا تسلم. بارك الله فيكم. قد تتأتى بعض المسائل من شدة الألم يتأوه الشخص إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط لا بأس أن يقول الشخص لا رأسي بطني. يجوز أحيانا أن يفعل ذلك. ومن الدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت ورأساه، فقال النبي بل أنا ورأساه. قالت أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك، يعني مش هتسأل عني هتتجوز ثاني يوم. قال ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك وكفنتك ودعوت الله لك. فالشاهد أن بث الشكوى له فقه. إذا كان تسخطا على أقدار الله حرام بلا شك ولا ريب. أما إذا كان طلبا لعلاج أو وصفا لعلاج أو شدة ألم فلا بأس به. حينئذ جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي اشتكى بطنه يا رسول الله. قال اسقيه عسلا. من باب التداوي جائز أن تنشر الشكوى لمن ترى أن عنده نصيحة، لمن ترى أن له توجيه معين، أو هو من أهل الذكر أو الفتوى في هذا الباب. يجوز بث الشكوى إذا لم يكن على سبيل التسخط، وإن كان الكتمان أولى. يروى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرض مرضا شديدا فأصبح يئن من شدة المرض، فقال له قائل من جلسائه يا إمام إن الإمام طاووس وهو من التابعين الفضلاء يقول إن الأنين يكتب، يعني لأنك قلت ستكتب، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما أن الإمام أحمد حتى مات. فالأولى من الأنين أن تتصبر صبرا جميلا لا شكوى فيه إلا لله، كما كان يعقوب يفعل. قال يعقوب لما ابتلي بما ابتلي به من الابتلاءات فصبر جميل. قال العلماء صبر لا أبث الشكوى فيه لأحد من الناس، إنما أبثها لله. يا أحمد إن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، فما أن أحمد حتى مات. يكتب لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بدل بالحمد لله. الحمد لله. رطب لسانك بحمد الله. شكرا لك يا ربي. حمدا لك يا ربي. أحمدك وأشكرك. وإن أخذت شيئا فقد أعطيت أشياء. إن ابتليت يوما فكم من سنين قد عافيت يا ربي. فكن شاكرا لله ولا تكن كنودا. الكنود هو الجحود الذي يذكر المصائب وينسى النعم. ويذكر في هذا الصدد أن الإمام العالم الصابر عروة بن الزبير رضي الله عنه وكان يلقب بالصابر المحتسب دبت في رجله آفة. قالوا ما هناك علاج إلا البتر القطع. فعرضوا عليه أن يسقوه نبيذا كي لا يشعر بألم الرجل وهي تنشر. فأبى رحمة الله تعالى عليه، أبى رحمة الله تعالى عليه، فلما نشرت رجله قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ثم دخل عليه الناس أرسالا يعودونه ويعزونه في رجله التي فقدت. فطال الأمد، أمد المعزين كثر، فدخل داخل وقال وقال له عروة: إن كنت جئت تعزيني في رجلي فأنا احتسبتها عند الله. قال: ما جئت أعزيك في رجلك، جئت أعزيك في ولدك. قال: ماذا صنع ولدي؟ قال: سقط من على جدار الآن فوقصته الدابة فمات. قال مسترجعا: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فأبقيت لي آخرين. ثم قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حين ابتليت بشيء يا عبد الله فكن لله شاكرا ولا تكن كنودا، كما قال الله في شأن الإنسان: إلا من رحم إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى كنود؟ كنود جحود، يذكر المصائب وينسى النعم، يذكر المصائب وينسى النعم. عرضا، لأن بعض إخواننا أحيانا قد يسأل هذا السؤال ولا أقول يعني يتنطع، فورد أن القوم سألوا عورة بن الزبير: نسقيك نبيذا لكي لا تشعر بالألم. فقال: لا، لا أموت وفي بطني شيء من الخمر الحرام. فقد يطرح شخص سؤالا: هل البنج يأخذ نفس حكم الخمر؟ قل: لا. لماذا لا؟ لأن المخمور، أن الشخص المخمور قد يفعل معاصية وهو مخمور. الشخص المخمور الذي شرب خمرا قد عياذا بالله يقتل وهو سكران، يقتل وهو سكران، وقد يزني وهو سكران، قد يزني وهو سكران، وقد يقتل وهو سكران، قد يفعل أشياء محرمة وهو سكران. لكن البنج يسكن الجسم كله، يسكن الجسم كله، فافترق عن الخمر، افترق البنج عن الخمر بشيء، ألا وهو أن الذي تناول البنج كل جسمه فطر تماما، فهو أقرب إلى النوم منه إلى اليقظة، أقرب إلى النوم منه إلى النائم. لا يفعل معاصي وهو نائم، لكن المخمور يفعل معاصي ويفجر وهو مخمور. فمن هنا جاء الفارق بين البنج وبين الخمر، فلا نرى أن البنج خمرا، لا نراه خمرا. المخمور كما قال الله سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. لكن الذي أخذ بنجا ماذا سيصنع؟ هو مخمود هامد، أقرب في الأقيسة إلى النائم، أقرب في الأقيسة إلى النائم منه إلى المخمور. فعلى ذلك وقد يسر الله للناس وأخرج للناس ما تستريح به أبدانهم، ما تستريح به أبدانهم، وقد علم ضعف الناس، فلا يقاس الخمر على البنج، لا يقاس البنج على الخمر عياذا بالله من الخمر وعياذا بالله من المرض. فإذن وقد رجعت إلى أثر عروة بن الزبير رضي الله عنه أن الإنسان لا يكن أبدا كنودا جحودا لنعم الله سبحانه وتعالى عليه، بل يذكر نعم الله: يا ربي إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخر، يا ربي إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى، يا ربي إن كان ثم أمر أحزنني فكم من أيام وليالي يا ربي أسعدتني، ثم لك حكمة فيما يجري يا ربي. فيا أخي المريض لا تضجر من المرض، لا تضجر من المرض، كن شاكرا. قال الأمين عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس هذا إلا للمؤمن، فكن شكورا على نعم الله، كن صابرا على أقدار الله، لا تضجر أيها المريض. ولنا معك جولة أخرى في الأحكام الفقهية التي تترتب عليك في مرضك، فإلى فاصل ونعود إن شاء الله.